أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أفادته مدرسة المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه، من أن صيغة الأمر ليست موضوعة للوجوب، ولا يستفاد ذلك من إطلاقها أيضا، بل إن الصيغة موضوعة للنسبة الإيقاعية بحسب تعبير المحقق الناهيني المساوقة لجامع الطلب الأعم من الاستحباب والوجوب، فلا توجد في اللفظ دلالة تدل على الوجوب، بل هو يستفاد من حكم العقل وحكمه في المقام من صغريات قاعدة شكر المنعم. في كل مورد صدر الطلب من المولى ولم نحرز الترخيص منه في الترك، وشبيه هذا الكلام موجود في تقرير بحث السيد الخوئي بقلم الشيخ الفياض المحاضرات، وإن كان البيان عليكم السلام في بعض تقاريره الأخرى كالدراسات يختلف عنه، أقول لا بأس بالتعمق فيما أفاد المحقق الناهيني قبل الدخول في النقد، ثم التعقيب بالفارق بين بيان المحقق الناهيني وبيان السيد الخوي بحسب الدراسات. وهذا التعقيب ضروري، لأنه في جملة من الكلمات صيغ كلام السيد الخوئي وكأنه نفس كلام المحقق النائي. أما المحقق النائي فخلاصة ما يستفاد من أجود التقريرات في هذا المجال أنه يقول بأن الملاك كحقيقة واقعية تكوينية يتفاوت لا محالة بين المستحبات والواجبات، هنالك مصلحة أكيدة لزومية في باب الواجبات، وهنالك مصلحة أقل منها قوة ولزوما في باب المستحبات. لكن هذا الأمر لا ينعكس على مستوى الشوق والإرادة، لأن الشوق والإرادة طبعا العطف بيان، الشوق بمعنى وجود، الإرادة الفعلية، يدور أمرهما بين الوجود والعدم. لأننا نرى بحسب تعبيري أو المستفاد من تعابيري أن الإرادة لا تكون موجودة بالمعنى الحقيقي للكلمة إلا إذا استتبعت حركة العضلات، ويعبر بتعبير لطيف ويسميها هجمة النفس نحو الفعل. فما لم تكن هنالك هجمة نفس فلا توجد إرادة بالمعنى الحقيقي. وحيث وجدت الإرادة فلا بد من تحرك العضلات. وعلى مستوى المنتهى وهو الاعتبار القانوني، افعل، لا شك ولا ريب في أنه يستفاد أن المتعلق لإفعال مطلوب، ولا يستفاد منه أكثر من ذلك. وحينئذ فإن اقترن بالترخيص فقد فتح باب الترك، وإن لم يقرن من قبل المولى بالترخيص فلم يفتح هذا الباب. طبعا نحن لا نقول بمقالة منسوبة إلى المتقدمين من أن الوجوب والاستحباب مركبان، فالوجوب مركب من طلب الفعل مع عدم تجويز الترك مولويا، والاستحباب مركب من طلب الفعل مع تجويز الترك مولوية. بل نحن نقول بأن الوجوب والاستحباب أمران بسيطان وليسا مركبين، ونقول تبعا لذلك بأن الترخيص في الترك الذي يرفع موضوع حكم العقل بلزوم الإتيان المعبر عنه بالوجوب هو مجرد إرشاد رافع لحكم العقل بلزوم الإتيان بالفعل فيما لو لم يكن مقترنا بهذا الترخيص، وليس أكثر من ذلك. من هنا صار الوجوب حكما عقليا لا شرعيا، والمقصود من هذا الحكم العقلي تطبيق صغرى من صغريات قاعدة العبودية والربوبية المعبر عنها بقاعدة شكر المنعم. هذه خلاصة الفكرة التي يفيدها المحقق الناهيني رضوان الله تعالى عليه في المقام. ضموا هذا إلى ما يختاره هو في باب المعاني الحرفية ودلالة الآيات، إذ يرى هناك رأي مشهور بعد صاحب الكفاية من أن الموضوع له في المعاني الحرفية هي النسب والروابط، المعاني الآلية لا الاستقلالية. فالخلاصة تصبح عنده أن هيئة الأمر موضوعة للنسبة الإيقاعية المساوقة لجامع الطلاب، هذا على المستوى اللغوي. فالنتيجة شو صار؟ النتيجة أصبحت أن استفادة الوجوب لا علاقة لها باللفظ أصلاً، وأن الوجوب إثبات إدراكا عقليا محضا. لا، إدراك عقلي فقط. كل طلب، هيك بتصير الفتوى عند المحقق النائيني، كل طلب صدر من عالي إلى داني عار عن القرينة يحكم العقل بلزوم امتثاله ولو لم يكن هو في نفسه يدل على الوجوب. انتبهوا لها النقطة يا إخوان، هذا رب مراد المحقق مايك. ولو لم يكن هو بنفسه دالا على الوجوب، نفس انه المولى ابرز لك بقالب اللفظ بقالب الابلاغ ان لديه ارادة بالفعل الفلاني، تعلق شوقه وإرادته بالفعل الفلاني، يحكم عقلك بلزوم الإتيان به ولو كان اللفظ المبرز الدال على الإرادة لا يدل على إرادة لزومية، يكفي أن يدل على إرادة طلبية. هذا ما يستفاد من كلام المحقق النائي. طبعا كثيرة الإشكالات يعني المحرورة أو المستألفة للمحققين على مبناه. ولعلنا لا نعرف موافقا له حتى من تلامذته على هذا الكلام، يعني حتى بعض تلامذته المدققين والذين يتبعونه في معظم المباني كالشيخ الحلي، شيخ حسين الحلي، الذي وسم درسه بأنه بيان في أفكار المحقق النائيني وتشريح لها ومناقشة للإشكالات التي تستشكل عليه من قبل المحقق العراقي وغيره، ولديه دورة أصولية ضخمة عبارة عن تعليق على أجود التقريرات في مباحث الألفاظ وتعليق على فوائد الأصول في المطالب العقلية، وطبعت مؤخرا 12 مجلد كبير. هذا كلام المحقق النائي يا أخوان. خلينا ننتقل قبل المناقشات لبيان كلام السيد الخوي الذي يظهر من المحاضرات بقلم الشيخ الفياض ومن نفس كتاب الشيخ الفياض أيضا المباحث الأصولية، أن السيد الخوئي وافق المحقق النائيني فيما أفاد إلا في نكتة، طبعا واضح الفرق فيها بين المحقق النائيني والسيد الخوئي وأشرنا إليها سابقا، وهي أن السيد الخوئي يرى أن الوضع تعهد وأن كل مستعمل واضع متعهد، فيصبح المدلول التصديقي الاستعمالي هو المدلول الواضح، بينما المحقق النائيني يرى أن الوضع اعتبار، ويرى أن المدلول الوضعي مدلول تصور مش تصديق استعمال. فالسيد الخوئي تمشيا مع مبناه بحسب تعبير المحاضرات أنا أتكلم، يقول بأن هيئة الأمر ليست موضوعة لا للوجوب ولا لشيء آخر، هيئة الأمر موضوعة لإبراز الاعتبار النفساني الكامن في نفس المولى الطالب بهذه الهيئة. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك فماذا تفيدون؟ يقول أنا لا أوافق أستاذي النائيني من أن حقيقة الطلب هي الإرادة، فإن الإرادة من المبادئ، لولاها لما طلب صحيح، لكن صفة الوجود فرع في التعبير مني هنا توضيحا لكلامي الإيجاب من المولى، أيضا التعبير مني، وبين الإيجاب والوجوب تضايف، فلا يقال إن المولى أوجب إلا إذا تصدى بالفعل لجعل الفعل على ذمة المكلف. وأنا أقول سيد الخوئي بأن الوضع تعهد، فأقول بأن الهيئة هي إبراز الاعتبار النفساني الكامل في النفس على ذمة المكلف، إبراز اعتبار لابدية الإتيان بالشيء، هذا معنى هيئة الأمر. سبتقول هذا بسبق وجوب، قل ما تشاء بس مو موضوع للوجوب. إذا كان الأمر على هذا المنوال حينئذ فلا بد وأن يحكم العقل بلزوم الامتثال، لأن